بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء تاريخ 20 من شهر شعبان 1438 للهجرة. يقول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر الله تعالى حال المنافقين في الآية الماضية في الفرار عن الجهاد في قوله: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وأنهم بالضد من ذلك، حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه. فيقول الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه، أي إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، هم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ليسوا بمتثاقلين ولا بمتكاسلين، بل هم فرحون مستبشرون، يفرحون بالطاعات لعلمهم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير والسعادة والنجاة وهي الحياة الحقيقية، ولو دعاهم إلى ما فيه موتهم فهذا من أعظم علامات الإيمان. هؤلاء بعكس المنافقين الذين يتكاسلون عن الطاعات وعن الجهاد ويرضون بالقعود. وأولئك لهم الخيرات، الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: وأولئك لهم الخيرات، منافع الدارين، النصر والغنيمة في الدنيا، الجنة والكرامة في الآخرة. وقيل الحور العين لقوله: فيهن خيرات حسان. وهذا ضمن الخيرات، من ضمن النعيم في الجنة الحور. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، سبق شرحها. أعد الله لهم جنات، والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه الصالحين، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها خالدين فيها لا يخرجون منها، وهذا من أعظم النعيم كما ذكرنا في درس سابق، فإن كل نعيم بعده موت فليس بنعيم. فلذلك الله عز وجل يذكر في القرآن دائما هذه النعمة وهذه الميزة وهي الخلود، خالدين فيها لا يخرجون، لأن الإنسان إذا تذكر أنه ميت عن هذه النعمة سيموت عنها، أو أن هذه النعمة ستزل عنه، فليست نعمة. خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. من فوائد الآية، والآية واضحة، أن من أعظم علامات الإيمان الجهاد بالنفس والمال. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. من فوائد الآيات أنه كلما ضعف إيمان الشخص ضعف جهاده بالمال والنفس. ومن فوائد الآية أن المؤمن، أو من علامات الإيمان، أنه منفق كريم بالمال، بالنفس، بالوقت، بالجاه، بغير ذلك. وتذكرت فائدة لابن القيم رحمه الله ذكرها عن شيخ الإسلام، يقول: كان حريصا على قضاء حوائج الناس، لأنه يعلم أن من قضى حوائج الناس، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. ذكرها ابن القيم على ابن تيمية. ومن فوائد الآيات الفضل العظيم والأجر الكريم الذي عده الله عز وجل لمن جاهد بماله ونفسه، الخيرات والجنات إلى آخره. ثم قال الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن من الأعراب أو أن الأعراب منهم هؤلاء ومنهم هؤلاء. يحتمل وجاء المعذرون أي الذين لهم عذر، هذا القول الأول، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعذرهم، ومن عادته عليه الصلاة والسلام أن يعذر من له عذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله في دعواهم الإيمان، قعدوا فلم يأتوا للاعتذار، هذا القول الأول. إذن نستفيد على هذا القول أن المقصود بالمعذرين أصحاب الأعذار المقبولة، مقبول يعني له عذر مقبول، تخلف وقعد عن الجهاد وجاء المعذرون، هذا القول الأول. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الأعراب الذين لا عذر لهم، فلم يعتذروا. ورجع هذا القول ابن كثير في تفسيره، يقول رحمه الله: بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد، وهم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. وهذا القول أظهر في معنى الآية. لماذا؟ قال: لأن الله قال بعده: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يأتوا فيعتذروا. إذا رجع هذا القول لما بعده وقال: وقعد الذين كذبوا الله، واضح معنى الآية. فإذا الأول أصحاب الأعذار المقبولة، والذين كذبوا الله ورسوله لم يأتوا فيعتذروا. وعلى هذا الرأي تكون الآية قد ذكرت قسمين من الأعراب: قسم جاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم لم يعتذر. وهذا القسم هو الذي توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. ومن العلماء من يرى أن المقصود بالمعذرين أصحاب الأعذار الباطلة، ومنهم صاحب الكشاف الزمخشري وغيره. وجاء المعذرون أي أصحاب الأعذار الباطلة، يعتذرون ظاهرا، يقول: نعتذر عند الرسول، هذا أعذار الباطلة، كقوله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. وعلى هذا الرأي تكون الآية قد ذكرت قسمين أيضا من الأعراب، إلا أن أولهما قد اعتذر بس بأعذار كاذبة غير مقبولة، وثانيهما لم يعتذر بل قعد في داره مصرا على كفره، والذي يظهر القول الأول هو الصحيح، وهو اختيار ابن كثير، وأن جاء المعذرون الذين لهم أعذار مقبولة، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في الدنيا والآخر. وقد ذكر الله عز وجل عذاب الأليم للكفار في آيات كثيرة، وذكرناه في النار وغيرها. من فوائد الآية أن الحكم بالدنيا على الظاهر، أو لا؟ نعم، وهذا أمر معلوم. أما في الآخرة فعلى السرائر، ويعاقب الظاهر على السريرة، سريرتك منافق تعاقب على النفاق يوم تبلى السرائر. لم أمر أن أنقب على قلوب أصحابي، لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتلوا أصحابه. من فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من فوائد الآية أن الرسول يحكم بالظاهر حيث يقبل العذر ممن جاء بالعذر ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية استحباب الاعتذار، يعني أن الإنسان لو تخلف عن أمر كان ينبغي أن يكون هو موجود، بالتأكيد سيسأل عنه. فمن الحكمة ومن الأدب أن توضح وأن تعتذر، تقول: أنا حقيقة لم أحضر لأني كنت مريض أو كنت مسافرا. أي نعم، ومن علامات التوفيق ومن الأدب أن الإنسان يبعد الظنون والشكوك السيئة عن نفسه، فلا بأس. يعني مثل هذا الأمر كان أنت من أولى الناس أن تقع فيه، مناسبة شيء وأنت من أولى الناس التي لك تعلق فيها، فتوضح للناس، وهذا أمر معروف عند الناس، يقول: أنا ما أحضر حقيقة، كنت مسافر، كنت هنا وهنا إلى آخره. وخاصة حين أمر يكون فيه دفع أو كذا قد يشك فيه، نعم، فيعتذر الإنسان، يعتذر الإنسان عن هذا الأمر. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي نسيته، يقول حلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استنبطنا من الحديث في شرح البخاري أن الإنسان ينبغي أن يستبرئ لدينه وعرضه، ومن الاستبراء للدين والعرض أن الإنسان يبين، يقول الواقع كذا وكذا، وأنا كنت أريد أن أدفع معكم لكن كنت مسافر أو مريض إلى آخره. ومنها تهديد أولئك الذين كفروا وقعدوا وكذبوا الله ورسوله وتخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما ذكر الله عز وجل التخلف وغير التخلف وموقف المؤمن أنه لا يتخلف وذكر المنافق، ذكر الأسباب التي يجوز الإنسان يتخلف فيها عن الجهاد، وأن هناك أمور ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم. قال: ليس على الضعفاء في أبدانهم في أبصارهم الذين لا قوة لهم على القتال، أي مرض، المرض الذي لا يستطيع معه الجهاد، ما يحتاج نقول مرض فلان وفلان، أمراض كثيرة، سرطان، مقعد، لا يستطيع يمشي إلى غيرها، فهذا معذور عن الجهاد. ليس على الضعفاء سواء في أبدانهم أو في أبصارهم إلى غيرها، ولا على المرضى، شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه على الخروج والجهاد، عرج، عمى، حمى، فالج، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة التي ربما تحدث بعد الأمراض لا يستطيع معها إلى الجهاد. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي لا يجدون زادا ولا راحلة يتزودون ويبتلغون يزيرون بها في سفرهم، هذا من أقسام المعذوري فإنه لا إثم عليه. حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم أو ذنب بسبب عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، إلى تبوك لقتال الكافرين. فإنه من المعلوم أن الجهاد له شروط ومن القوة كما مر معنا في الفقه، إذا نصحوا لله ورسوله هذا شرط، لا حرج على هؤلاء ألا يخرجوا، لا حرج عليهم بشرط إذا نصحوا لله ورسوله، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله. كيف؟ والدين كله النصيحة، والنصيحة بالقلب، بأن يكونوا صادقي الإيمان، هذا النصح، أن يكون من نيتهم لو قدروا لخرجوا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الترغيب والتشجيع على الجهاد. أيضا من النصح أنهم إذا بقوا في الديار لا يثبطوا الناس، لا يرجفون، لا يثيرون الفتن، وأمثلة كثيرة، يكون ناصح لله ورسوله من غير تفصيل، هذه بعض الأمثلة، ناصح لله ورسوله يتمنى أن لو خرج، يجلس هنا والجيش على الحدود تجده يثبت الناس، يحافظ على البلد، يحثهم، يفعل كل ما يرضي الله عز وجل. النصيحة لله ورسوله، أعطيك قاعدة، أن تنصح لله ورسوله أن تقوم بما يجب عليك، وهذه من أعجب الكلمات اللي سمعتها أنا في تعريف النصيحة. مثال: ما النصيحة في العمل في عملك؟ اختصار: أن تقوم بما يجب عليك، هذه أحسن كلمة في تعريف النصيحة. ما هي النصيحة مثلا في تعليم الناس؟ أن تقوم بما يجب عليك، وهكذا. فأمثلة كثيرة، أن يقيموا في البلد، قلنا لا يثير الفتن، إيصال الخير إلى أهل المجاهدين، يقومون بمصالحهم، يخلص الإيمان لله وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة كما قلنا بما يجب أن يقوموا عليهم حينما يرون أن هؤلاء ذهبوا يدافعون عن أعراضكم وعن بلادكم وأنتم هنا، فعذرك الله تقوم بما تستطيع. هذه الأمور تستطيعها، أنت مريض، أنت مقعد، أنت أعمى، لا تستطيع في الخروج، لكن هناك أمور تستطيعها، الكلمة الطيبة وتثبيت الناس، توعية الناس إلى آخره، حث الناس على الدعاء إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل. وصفهم بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللون واللوم، وهذا من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم، وهو جار مجرى المثل. قال السعدي رحمه الله: وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر عليه. ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف أنه غير ضامن لأنه محسن، ولا سبيل على المحسنين. كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط أن عليه الضمان. والله غفور رحيم، غفور اسم من أسماء الله عز وجل، واسع المغفرة، رحيم بعباده. ومن مغفرة الله ومن رحمته أن عذر هؤلاء أصحاب العذاب، هذه من رحمة الله عز وجل، فالله رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا إلى آخره. هذه معطوفة على ما قبل، أي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين إذا ما أتوك، أي لا حرج، لا حرج عليهم، تابع على من قبلها معطوفة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. قال البيضاوي رحمه الله: نزلت في البكائين الذين أرادوا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه. قال البيضاوي: البكاؤون سبعة من الأنصار أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعيونهم تفيض. قلت لهم معتذرا: لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي من الدواب ما أحملكم عليه، تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا، انصرفوا وعيونهم تسيل دمعا من شدة الحزن على فوات الطاعة. وغيرهم يبحث عن الأعذار ليجلس في بيته مع الخوالف، مع النساء والأطفال والمنافقين، وهؤلاء من قوة إيمانهم يبكي على فوات الطاعة، ألا يجدوا ما ينفقون. لماذا يحزنون ولماذا يبكون؟ أنهم ما يجدون ما ينفقون لكي يذهبوا إلى الغزو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا بكاء محبوب، هذا بكاء عظيم، هذا بكاء على فوات الطاعة، نادر من يقوم به. الناس تهرب من الطاعة والناس يهربون من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس يبحث عن الأعذار، وهؤلاء يتمنون أن يذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانهم، لأنهم يعلمون أن مصاحبة النبي وأن أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كله خير، فيبكون على فوات الطاعة. يقول جابر: كنا مع النبي في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. وفي رواية: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، رواه البخاري. الله أكبر، شيء عظيم. شوف النية كيف ترفع العبد، النيات، النيات هي من ترفع الإنسان. هؤلاء في المدينة وأولئك في تبوك، شركوهم في الأجر، حبسهم العذر، فالله الله في إصلاح النيات. وهذه الآية فيها فوائد، منها أو هذه الجملة فيها تحسر السلف على فوات الطاعة. فقد كان السلف رحمهم الله يتحسرون على فوات الطاعة لعلمهم لعظم منزلتها وعلوها وأنها من أعظم العبادات. ففي حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ هل قالوا هم أغنياء ونحن فقراء؟ لا، هذا العادة، هذا الأصل. حنا تجي للكبير تقول أغنياء وحنا فقراء، ليش؟ عندهم أموال؟ لا. الصحابة قال الرسول: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي: فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. تنافس فرص. بكى أحد السلف فقيل: ما يبكيك؟ قال: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ما قمتها. لما بلغ ابن عمر حديث فضل شهود الجنازة، والحديث معروف، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال إبراهيم بن أدهم: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه يبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ قال: مغبرت في سبيل الله. عاقب عمر نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض قيمتها 200,000 درهم. والناس الآن ينامون عن الصلوات، ولو قلت مباراة لقاموا جميعا. ابن عمر كان إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة. فاتت ابن أبي ربيعة ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بكاء محبوب، بكاء مرغوب، بكاء تحسرا على فوات الطاعات والأعمال الصالحات. هؤلاء ليس عليهم سبيل. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. اللوم يتوجه لمن؟ من يستأذن وقد أغناه الله عز وجل، قادر على الخروج، لا عذر لهم. فهؤلاء هم الذين يتوجه عليهم اللوم. رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والأطفال والمنافقين وما شابه ذلك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا تحقير لهم، تحقير. تقول فلان مع الخوالف، فلان مع النساء والأطفال. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، لكن ما السبب؟ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إذن لماذا رضوا بهذه الحال؟ لأن الله طبع على القلب. ما معنى طبع؟ ختم الشيء، لو ختمت عليه ما يدخله شيء. فهذه قلوبهم ختم عليها فلا يدخلها خير، ولا يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية، فهم لا يعلمون عقوبة على ما اقترفوا. فهذه الآية فيها فوائد، وهذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى أن التكاليف الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج. وجهه أنه أسقط الجهاد عن هؤلاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن مظاهر ذلك أن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام قد أعفى الله منه الضعفاء والمرضى والذين يجدون متطلباته. قال القرطبي: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. هذه الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء مسقط عنه، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو من جهة المال، كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد الآية أنه متى وجدت النية الصادقة في فعل الخير حصل الثواب وإن لم يكن هناك عمل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين لم يخرجوا، بشرهم بماذا؟ بأنهم شركوكم في الأجر. وقد ذكرت في رياض الصالحين الخلاف، هل يكتب لهم الأجر كاملا أو النية أو العمل من غير مضاعفة. ذكرت ثلاث أقوال. يعني هؤلاء هل يكتب لهم فقط النية أو يكتب لهم العمل كاملا مع المضاعفة أو يكتب لهم العمل أجر العمل من غير مضاعفة كما رجح ذلك ابن رجب والله أعلم؟ المقصود أن يكتب لهم أجر، وهذه بحد ذاتها سواء قلنا أجر النية أو أجر أجرا كاملا، هذه من أعظم الأمور، وهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على فضل النية. وإذا قال بعض السلف تعلموا النية فهي أبلغ. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لابنه انوي الخير فإنك على خير ما نويت الخير. ويقولون النية، يقول مائدة العلماء، لأن العلماء يعرفون فضل النية، فتجد العالم ارتفعت قيمته وارتفع اسمه لنيته، لأنه يعرف فضل النية. لأن غالبا الإنسان الذي لا يعرف فضل الشيء ما يحرص عليه. يعني مثلا الآن ليش الناس ما في حرص على طلب العلم؟ لأنه ما يعرفون فضله، حرمهم الله فضل العلم، وقد تكون عقوبة طبعا، فلذلك ما يحرص على الشيء. فالعلماء لأنهم يقرؤون الكتب ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويعرفون كلام أهل العلم في فضل النية ورفعة أقوام، تجدهم يحرصون على إحسان النية، لأنهم يعلمون أنه بالنية ترتفع الدرجات وترفع الأجور والحسنات ويكتب لهم الأجر وهو على فراشه. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أن يحرص على إحسان النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النوايا مطايا هي التي تقودك، فينبغي على المسلم أن يحسن نيته. ولذلك دائما تجد من نيته صافية موفق، سواء في طلب العلم أو في قضاء حقوق الناس أو في غيرها. وكان أحد العلماء يقول ليت هناك عالم من يعلم، ليت هناك عالم متخصص في النوايا، يعني يعلم الناس النية، كيف النية. وقد قال أحد السلف يا نعاي العرب أخوف ما أخاف عليكم الرياء. وسبب الرياء أن الناس ما عرفوا قيمة النية، وأنهم لو نووا لله عز وجل رزقهم الله. كل يبحث عن الشهرة، كيف أكون معروف، كيف أنا معروف. لو أحسنوا النية وثقوا بالله عز وجل ما أكلوا الحرام ولا بحثوا عن الشهرة، لأن الله عز وجل متكفل، إذا أحسنت النية يرفعك الله تبارك وتعالى. ما سلكتم مسيرا ولا واديا ولا شعبا إلا شرككم في الأجر. هذا أجر عظيم، أجر كبير يحرمه كثير من الناس. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال قال طلب العلم إذا صلحت النية، لأن النية سبب صعوبتها على أكثر الناس إلا من وفقه الله، لأن في أولها النفس لا حظ لها، النفس لا حظ لها، فلذلك صار الإخلاص والنية فيها صعوبة، لأن النفس تريد يعني كفلان مشهور، كفلان معزز، كفلان مكرم. فلو صبر فإن هذا ابتلاء من الله عز وجل، ما في رفع إلا بعد ابتلاء. الابتلاء بالسراء والضراء، قد يبتلى بالسراء ما يلزم بالضراء، بالسراء تأتيك نعم وتشكر، هذا يرزقها الله. ليش؟ لأنه ابتلي بالسراء، ابتلي بالعلم أو بالمال فثبت واتقى الله فيرفعه الله عز وجل. وينبغي على الناس دائما وأبدا أن يذكروا الناس بالنية الصافية والنية الصالحة. من فوائد الآيات أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثال في الحرص على الجهاد والاستشهاد، وأن أعذارهم الشرعية لم تمنع بعضهم من المشاركة في القتال، كما عبد الله بن أبي مكتوم وكان يخرج إلى غزوة أحد ويطلب أن يحمل اللواء، وكان عمرو بن الجموح وكان أعرج في مقدمة الجيش. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد أعذرك الله، كان يقول والله لا أحفرن بعرجة هذه الجنة. هو معذور، لكن بعض الناس يحب أن يخرج يتمنى الشهادة. ومنهم من كان يؤتى به وهو يمشي بين الرجلين معتمدا عليهما من شدة ضعفه، ومع ذلك يقف في صفوف المجاهدين. بهذه القلوب السليمة والعزائم القوية والنفوس النقية التي خالط الإيمان شغافها، فلذلك كانوا كما قال ابن رجب رحمه الله كانوا، وهذه كلمة قديمة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إن الدين يسر، قال الفرق بين السلف والخلف أن السلف يجتهدون في أعمال القلوب ويقتصدون في أعمال الجوارح، الخلف يجتهدون في أعمال الجوارح. اجتهاد عظيم، اجتهاد عظيم، حتى يعني أمور كثيرة، لكن النية ضعفت خاصة بعد الانفتاح الآن، فأصبح الإنسان يسافر يدعو في القرى، تجد يصور ما يقوم به، يصور ما يفعل به، حفل قرآن، حفل حديث، أي عمل. فذهبت البركات إلا من رحم الله، وقل الخير، لأن النفس تبقى ضعيفة مهما كان، مهما كبر وصغر، حينما تنشر هذا العمل عبر القنوات ويراه الناس. قاعدة: كل ما كان العمل أخلص كان أعظم للأجر. هذا قاعدة وخلص. فلما ضعف الأمر وضعف الإيمان بالآخرة، صار اليقين بهذا الأمر ضعيف، فما يرتاح إذا ما ظهر العمل. يعني كيف أنا عملت عمل ما حد درى فيه؟ كيف؟ إن عندنا حلقة، عندنا حفل، عندي مشروع عظيم، حفظ الحديث أو حفظ القرآن، فيبدأ كذا وكذا. لا نريد أن نستفصل بهذه الأمور، تكلمنا عنها بما فيه الكفاية. قال ابن المبارك: رب عمل قليل تكبره النية. من أعظم الكلمات هذه ابن المبارك. قال بعض السلف: أخلص النية يكفيك القليل من العمل. قال داود: رأيت الخير كله إنما يجمع حسن النية. قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي يعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سفركم وجهادكم. وأهل النفاق كما قلنا، هذه الصورة تتكلم عن المنافقين، والمنافق بطيء في الطاعات، سريع في المعاصي والمنكرات والتشكيك وغيرها من الأمور. فأهل النفاق يعتذرون عن حضور الجهاد والقتال. قل لهم، أي قل لهم: لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم فيما تقولون. وهم أهل لئلا يصدقوا، لأنهم أهل كذب. قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله من أحوالكم. وسيرى الله عملكم ورسوله، أي سيظهر الله أعمالكم للناس في الدنيا. ولذلك المنافق لابد أن يظهر أمام الناس، يعرف بقوله، بلحن القول، يعرف بفعله. وإن كان الإنسان لا يقول فلان منافق، لأن هذه أمور داخلية وأمور باطنة، والإنسان يحكم بالظاهر، لكن لا يخفون على أحد بأعمالهم التي أمام الناس من الكسل في الطاعات، التخلف عن الصلوات، الطعن في الدين، التشكيك في الأمور، في أمور الدين. وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي يوم القيامة ترجعون بعد مماتكم إلى الله الذي يعلم السر والعلانية، لا تخفى عليه خافية، الغيب والشهادة. فالله عز وجل يعلم الحاضر والغائب، ولذلك يوم القيامة تكون الحكم، أو يكون الحكم على ما في القلوب، يوم تبلى السرائر. فالله عز وجل يعاقب الناس يوم القيامة على نياتهم يوم القيامة. فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم بأعمالكم من خيرها أو شرها، ويجازيكم عليها. في هذه الآية فوائد: أولا، أن أهل النفاق يعتذرون لتخلفهم عن الجهاد، وهم يعتذرون عن حضور كل أمر فيه عز للإسلام والمسلمين. من فوائد الآية: لن ينفع اعتذار الكاذب. من فوائد الآية: أن الله سيفضح المنافقين. من فوائد الآية: أن الله يعلم السر وأخفى. وحينما نقول أن الله يعلم السر وأخفى، ينبغي أن يظهر ذلك على يعني على أعمال العبد. فالإنسان حينما يعلم أن الله عز وجل يعلم السر، فإنه ينوي النية الصافية، وينوي النية الطيبة، وتكون نيته صافية، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه وسيثيبه عليه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ومن فوائد الآية تهديد لكل منافق، حيث قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، تهديد سيظهر أمام الناس ما كان خافيا في الدنيا، وفيه إثبات يوم القيامة. ثم قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقول الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يخبر تعالى رسوله والمؤمنين فيقول سيحلف لكم هؤلاء المخلفون إذا رجعتم إليهم، أي إلى المدينة، من أجل أن تعرضوا عنهم. ماذا قال الله؟ فأعرضوا عنهم. لماذا؟ احتقارا، كما أقول لك اترك فلان، أعرض عنه، دعه وما يقول، دعه وما يشتم، أي احتقارا واستهزاء به، فهم أهل النفاق فاتركهم. فأعرض عنهم احتقارا لهم، إنهم رجس، خبثاء، نجس البواطن والاعتقادات، نجس بواطنهم واعتقاداتهم. دعهم لأن لهم مصير. قال ومأواهم، أي يوم القيامة جهنم، النار، اسم من أسماء النار، سميت جهنم لبعد قعرها أو لظلمتها. مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. يحلفون لكم لترضوا عنهم، كرره لبيان كذبهم، كرر الأمر، يحلفون لترضوا عنهم لبيان كذبهم وللتحذير من الاقترار بمعاذيرهم الكاذبة، أي يحلفون لكم بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي إن رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم. لماذا؟ لأن الله ساخط عليهم، لأنهم فسقة، خرجوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، لأن الفسق الخروج، ومنه سميت الفأرة الفويسقة لخروجها من جحرها للإفساد. من فوائد الآيات أن المنافقين كما مر معنا أنهم أهل أيمان كاذبة، ومن فوائد الآيات قلة تعظيم الله عند المنافقين ولذلك يكثرون الحلف. ومن فوائد الآية ذم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف دليل الامتهان وقلة التعظيم. ولذلك في كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله ذكر باب وشو النهي عن كثرة الحلف، لأن فيه شيء من تهاون، فيه شيء من قلة تعظيم الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الإعراض عن هؤلاء المنافقين احتقارا لهم. ومن فوائد الآيات أن هؤلاء المنافقين رجس نجس خبثاء الظاهر والباطن. ومن فوائد الآيات أن جزاء هؤلاء النار بسبب كفرهم وذنوبهم. ومن فوائدها تحريم الرضا عن الفاسق المجاهر بفسقه، إذ يجب بغضه فكيف يرضى عنه ويحب، فكيف إذا كان بعلماني أو ليبرالي أو إنسان يطعن في الدين فيأتي هذا الإنسان المستقيم يجالسه ويضحكه عبر القنوات، هذا ينبغي أن يرد عليه ويحذر منه لأنه يطعن في الدين. ثم قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الأعراب سكان البادية أشد كفرا ونفاقا، أي أشد كفرا وأعظم نفاقا من كفار ومنافقي الحاضرة المدينة، هذا معنى الآية. الأعراب الكفار منهم أشد كفرا ونفاقا من كفار ومنافقي المدينة الحاضرة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي وهم أولى بألا يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع. ويأتي سؤال هنا، ما السبب؟ نسمع ماذا يقول في البحر. يقول أبو حيان رحمه الله: وإنما كانوا أشد كفرا ونفاقا لفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا ساس بلا سائس ولا مؤدب، فقد نشأوا كما شاءوا، ولبعدهم عن مشاهدة العلماء ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله، فكانوا أطلق لسانا بالكفر من منافقي المدينة. ويقول السعدي، يقول الله تعالى: الأعراب وهم سكان البادي والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأنهم يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير، الذين يعلمون ما لا يكون في البادية، وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية. وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة، ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها كما سيأتي، وسيأتي لهذه الآية فوائد ذكرها الشيخ السعدي بإذن الله. ولذلك قال الله تعالى: والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والحكمة، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والأيمان والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لحكمته. فالله لا يسأل عما يفعل لحكمته، لأنه يفعل كل شيء لحكمة سبحانه وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أفعال الله لحكمة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي ومن هؤلاء الأعراب من يعتبر ما يصرفه في سبيل الله ويتصدق به غرامة وخسرانا، نعوذ بالله. هذا المال الذي تطلبونه منا تقولون صدقة أو إلى غيره، هذه غرامة، هذه خسارة، لأنه لا ينفقه احتسابا، فلا يرجو ثواب الله، ولا يكاد يؤديها إلا كرها، ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث المصائب الآفات، ينتظر بكم الموت، ينتظر بالرسول متى يموت، يتربصون بكم الدوائر، يستمعون، ينتظرون، يسمعون الأخبار، حدثت لهم حادثة، حدثت لهم مصيبة، حدثت لهم آفة، جاءتهم بلاء، إلى آخره. قال السعدي: أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون بهم دوائر الدهر وفواجع الزمان، وهذا سينعكس عليهم، فعليهم دائرة السوء، وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم. قال الله تعالى: عليهم دائرة السوء، جملة اعتراضية للدعاء عليهم، أي عليهم يدور العذاب والهلاك. والله سميع عليم، سميع لكل أحد، وسميع اسم من أسماء الله، يسمع الله كل أحد، فنثبت لله اسم السميع المتضمن للسمع الكامل، فالله لا يخفى عليه شيء، عليم بالصغائر والكبائر، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم ما كان وما لا يكون، وسبق ذلك. وليس الأعراب كلهم مذمومين، فمنهم قسم ممدوح، فقال الله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله، ثناء، لأن الإيمان قائم على الأعمال، فالله عز وجل حين ذم هذه الطائفة ذمها بأعمالها، لا لأنها من كذا وكذا، لأن العبرة بالإيمان والأعمال، فمدحهم في جهة
وذمهم في جهة. بماذا؟ بالأعمال. نعم. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون هذا ديدنه، العبرة بالأعمال. تصادق من صاحب من كان صاحب طاعة ولو كان ليس من قبيلتك، وتعادي أقرب الناس إليك ولو كان من قبيلتك ومن أقرب الناس إليك إذا كان عدوا لله ولرسوله. ولذلك لم يمدح أحد بنسبه، لا في القرآن ولا في السنة. من مدح بإيمانه، ومن ذم لعدم إيمانه. فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله، أي يؤمن بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته، يؤمن بما يجب الإيمان به سبحانه وتعالى، واليوم الآخر، يؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وذكرنا ما يتعلق به في آيات سابقة، وذكرنا أنه دائما يقرن الله عز وجل الإيمان بالله باليوم الآخر، لأن أكبر دافع للإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا لكم أيضا أن اليوم الآخر تعريفه الصحيح كل ما كان بعد الموت، هذا أحسن تعريف لليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت فيتضمن اليوم الآخر من القبر والحساب والجزاء والقبر والقيامة والجنة والنار والميزان والصراط إلى آخره. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي يحتسب نفقته ويقصد بها وجه الله والقرب من الله عز وجل، وصلوات الرسول، أي ويجعلها وسيلة لصلوات الرسول، أي لدعائه وتبريكه عليهم. ألا إنها قربة لهم، ألا أداة استفلاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر، أي ألا إن هذا الإنفاق قربة عظيمة تقربهم لرضا ربهم حيث أنفقوها مخلصين، سيدخلهم الله في رحمته، أي في جنته التي أعدها للمتقين. ولذلك الجنة تسمى رحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكم ملؤها. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، غفور يغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. غفور رحيم. ومن رحمته ومن مغفرته أنه يغفر الزلات ويتوب على من تاب. هذه الآيات فيها فوائد، وهذه الفوائد أيها الأخوة مأخوذة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. يقول في هذه الآية: دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم، وإنما ذمهم على ترك أوامر الله، على ترك أوامر الله، وأنهم في مظنة ذلك. ومنها أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال. ومنها فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن الله ذم الأعراب وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومنها أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبر والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسق والعصيان والخمور والربا ونحو ذلك، فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورا بها، أو من تركها إن كانت محظورة، ومن الأمر بها أو النهي عنها. ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر مطمئن النفس، يحرص أن تكون مغنما ولا تكون مغرما. ثم قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية ثناء عظيم على الصحابة فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة حبهم، الترضي عنهم، تزكيتهم، واعتبار أنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء. نعم أهل السنة يرون أن الصحابة غير معصومين وأنهم يقعون في الذنوب كغيرهم، ويعتقدون أنهم ليسوا بمنزلة واحدة، وهذا أمر معلوم ذكرناه في العقيدة. فهذه الآية فيها فضل الصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون، أي الذين سبقوا هذه الأمة بالإيمان والهجرة والجهاد على إقامة الله. قيل من صلى القبلتين، وهذا فيه ضعف المراد بالسابقين، وقيل من حضر الحديبية، وقيل من شهد بيعة الرضوان. وقد قال الله عز وجل في الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ذكر شيخ الإسلام أن مذهب أكثر العلماء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أن الفتح صلح الحديبية، لأن ذلك الزمن زمن هذا ضعف مقلة وقلة الدين، وهذا أمر كما قلنا، وأهل السنة يعرفون أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، هذا أمر معلوم. فلا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن قاتل ممن أسلم وقاتل بعد الفتح، هذا أمر معلوم لا يجهله أحد. فزمن الضعف وزمن القوة والأمم على النبي فوقف هؤلاء معهم ونصروا الدين ليس كذا. فجمهور العلماء أن المراد به صلح الحديبية. فالسابقون الأولون من المهاجرين الذين هجروا الديار، هجروا الأوطان، تركوا الأولاد، تركوا الأموال، ذهبوا وخرجوا وانتقلوا إلى دار الإسلام. والأنصار تلك القبيلة العظيمة التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وآوته ثناء. والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذنب وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله، اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة. رضي الله عنهم، ومن رضي الله عنه لا يسقط عليه أبدا، ومن أثنى الله عليه في القرآن لا يرتد، هذه قواعد، من أثنى الله عليه لا يرتد، ومن أثنى الله عز وجل عليه ورضي الله عنه لا يسقط عليه أبدا. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم في إيمانهم وإخلاصهم فتقبل أعمالهم ورفع درجاتهم وتجاوز عن زلاتهم. ورضوا عنه، رضي الله عنهم، ورضى الله أكبر من نعيم الجنة. ورضوا عنه أي رضي الله عنهم لطاعتهم إياه، ورضوا عنه بما أسبغه عليهم من نعم جليلة، وبما نالوه منه سبحانه من هداية وثواب، مع إثبات رضا الله عز وجل. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار، أي أعد لهم سبحانه وتعالى مع الرضا بجانب ذلك في الآخرة جنات تجري من تحت الأنهار، وسبق ذلك تحت تجري من تحت أشجارها، وسبق تعريف الجنة وأنها الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ولا يطلبون منها بدلا، لأنهم مهما تمنوه أدركوه، ومهما أرادوه وجدوه، ذلك الفوز العظيم. لماذا؟ لأن حصل لهم فيه كل محبوب النفوس، ولذة للأرواح، ونعيم للقلوب، وشهوة للأبدان، وانتفع عنهم كل محذور. فهذه الآية من فوائدها الثناء على الصحابة وتزكيتهم، وقد جاءت النصوص الكثيرة بذلك، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل والسكوت عن ما حصل منهم. ونؤمن أن ما حدث بين الصحابة بعضه كذب، وما وقع من بعض القضايا اللي حدثت فإنها مغمورة في ماذا؟ في فضائلهم ونصرتهم للدين. وقد جاءت النصوص الكثيرة، منها أولا هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال ابن تيمية رحمه الله: فرضي الله عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. أعيد: فرضي الله عن السابقين من غير اشتراط إحسان، أثنى الله عليهم، ما يحتاج الصحابة. اللي بعد الصحابة من تبعهم بإحسان. ومن الآيات قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الآيات في الثناء على الصحابة قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول ابن كثير: فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الجنة. واستدل ابن حزم بهذه الآية على أن جميع الصحابة بالجنة، لأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى آخر الآية المعروفة التي سبقت. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فهذه الآية ثناء عظيم على الصحابة، فينبغي على الإنسان يذكر فضائل الصحابة ويتكلم عن فضائل الصحابة. فلعن الله من سبهم أو كرههم، ولعن الله لعنة دائمة لمن عاداهم وذكر مثالبهم وبدأ يسبهم ويشتمهم. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.